بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ولكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. وسر ذلك كان الكلام في الدرس الماضي في دفع الإشكال المذكور على عبادية الطهارات الثلاث، انتهينا إلى أن المصحح لعبادية الطهارات الثلاث ليس هو الأمر الغيري، وإلا يلزم من ذلك إشكال الخلف أو إشكال الدور كما بيناه في الدرس الماضي. لذا لا بد أن نلتزم بأن المصحح لعبادية الطهارات هو أمر آخر. لماذا لا نقول هو الغيري؟ لأننا فرضنا أن الأمر الغيري عندما يأتي يتعلق لا بذات الوضوء فقط، إنما يتعلق بذات الوضوء المقيد بكونه عبادة. هذا يعني أن العبادية لحقت بالوضوء أو بالطهارات قبل الأمر الغيري. فلا بد من مصحح. التزمنا في الدرس الماضي أن المصحح لعبادية هذه الطهارات الثلاث هو الأمر الاستحبابي النفسي، أن نقول هذه الطهارات في نفسها مستحبة محبوبة عند المولى. ولذا عندنا روايات كثيرة: من نام على وضوء، من كان على، إلى آخره. هذا يعني أن الوضوء، أن الطهارات في نفسها مستحبة، فالمصحح لعباديتها هو الأمر النفسي الاستحبابي. انتهينا إلى هذا المقدار. نعم، الأمر الغيري عندما يأتي مع وجود الأمر النفسي الاستحبابي، فإن هذا الأمر الاستحبابي يشتد إلى درجة يصل فيها إلى حد لا يجوز تركه، لأن الاستحباب تركه جائز، فعله فيه ثواب. الاستحباب قلنا هو طلب الشيء مع الترخيص في الترك. عندما يأتي الأمر الغيري فإنه الذي ينعدم هنا، إن صح التعبير، الذي ينعدم هنا ليس الطلب، ينعدم جواز الترك، هذا هو المنعدم. فإن الوجوب أيضا هو طلب الفعل، يشترك هنا مع الاستحباب، كلاهما طلب للفعل، لكن في الاستحباب مع الترخيص، في الوجوب مع عدم الترخيص. فعندما يأتي الأمر الغيري بوجوب الوضوء، فالذي ينفني هنا، فالذي ينعدم هنا هو جواز الترخيص، أما أصل الطلب باقي. نعم باقي، لكنه كان ضعيفا إلى حد يمكن تركه، مع وجود الأمر الغيري يشتد قوة باعتماده على الأمر الغيري. إن قلت درسنا لهذا اليوم، قد يقال على فرض سلمنا بأن المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر الاستحبابي النفسي، قبلنا هذا، لكن أيها المصنف هذا يلزم منه إشكال تحتاجون إلى دفعه. حاصل هذا الإشكال أن نقول إذا كان المصحح هو الأمر النفسي، إذن عندما نأتي بالوضوء بعد وجود الأمر الغيري، إذن لا بد أن نأتي به بقصد امتثال أمره، وأمره هنا ليس الغيري بل هو النفسي. إذن عند الشروع في إحداث الكفارات الثلاث لا بد أن نقصد امتثال الأمر النفسي الاستحبابي، وأكثر من هذا نقول ولو لم نقصد ذلك الأمر الاستحبابي النفسي لبطلت تلك الطهارات، لماذا هذا الإشكال؟ لأن الأمر الغيري على هذا الكلام إنما يأتي يتعلق بالوضوء العبادي، إنما يتعلق بالطهارة العبادية، فهي عبادة قبل الأمر الغيري، إذن عند امتثالها لا بد أن أقصد أمرها، وأمرها هو الاستحباب النفسي. هل تلتزمون بهذا؟ دليل المشكل يقول أنتم تقولون أن المصحح لعبادية الوضوء هو الأمر النفسي الاستحبابي. المعروف عندنا أن المكلف إذا أراد أن يمتثل يمتثل الأمر، صحيح؟ أقول أصلي كذا امتثالا، أصوم امتثالا للأمر الموجود، الأمر للوضوء الذي أعطاه صفة العبادية هو الأمر النفسي الاستحبابي. على كلامكم هذا عندما أريد أن أتوضأ أن أرتكب إحدى الطهارات الثلاث لا بد أن أقصد ذلك الأمر، هذا واضح بعد. عند الامتثال امتثال الصوم أو امتثال الصلاة أو غير ذلك أمتثلها بناء على الأمر الموجود، صحيح؟ وهو أمر صلي أمر صم. أنتم تقولون هنا أيضا بالنسبة للوضوء هناك أمر استحباب نفسي، مو أمر وجود نفسي استحباب، نقبل هذا، لكن إذا عند الوضوء لا بد أن أقصد ذلك الأمر. يا أمر أقصد الأمر الذي أعطى الوضوء العبادي وهو نفس الاستحبابي، بل ولو لم أقصد لوقع الوضوء باطلا لأني لم أقصد أمره. هل تلتزمون بهذا أم لا؟ ما أدري الإشكال اتضح واضح أو لا. اقرأوا. قال ولكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. يا جواب، جواب أن المصحح للعبادية هو نعم، وسر ذلك هذا الإشكال أنه لو كان المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر الاستحبابي النفسي بالخصوص لكان يلزم، هذا الإشكال شيخ زيد، لكان يلزم أن لا تصح هذه المقدمات إلا إذا جاء بها المكلف بقصد امتثال أمرها، وأمرها هنا الأمر الاستحبابي فقط. هل تلتزمون؟ إن قلتم نعم لزم إشكال أنه لم يفتي أحد بذلك، مع أنه لم يفتي بذلك أحد، ولا شك في أنها لو أنا توضأت بناء على الأمر الغيري للصلاة وضوء صحيح أو لا صحيح، شوف، ولا شك في أنها تقع هذه المقدمات الثلاث الطهارات تقع صحيحة لو أتي بها بقصد امتثال أمر غيرها. واضح الإشكال بعد الثلاث أكثر وضوحا صار، بل بعضهم اعتبره اعتبر قصد امتثال الغير في صحتها، يعني الشرط في صحة الطهارات الثلاث بعد دخول وقت الواجب المشروط بها. يعني البعض من الفقهاء قال إذا دخل وقت الصلاة وأردت الوضوء فلا يجوز لك أن تنوي غير الوجوب الغيري. إذا كان هذا فكيف تقولون أن المصحح لها هو الاستحباب النفسي، مع أنه أفتى البعض بهذا بأنه بعد دخول الوقت لا يجوز لي الوضوء للاستحباب، بل لا بد أن أنوي في الوضوء الوجوب الغيري، يعني أتوضأ للصلاة. اتضح الإشكال؟ أعيده مرة ثانية أو لا؟ اتضح الإشكال؟ الجواب، الجواب أن نقول، يقول المصنف: الظاهر أننا لم نستطع، أو لا نقول هكذا نغير الكلام، الظاهر أنه إلى هنا لم يتضح لكم ماذا نقصد عندما قلنا أن المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر النفسي الاستحباب. فإذا نحن نحتاج أن نبسط هذا المطلب وأن نبينه بشكل يندفع معه هذا الإشكال، فنقول نحن عندما قلنا أن المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر النفسي الاستحباب، ماذا نقصد؟ ماذا نقصد؟ هل نقصد أن المكلف لا يستطيع أن يأتي بإحدى تلك الطهارات الثلاث إلا بقصد النفسي؟ مقصودنا هذا؟ إلا بقصد النفسي؟ إن كان هذا هو المقصود فنقول المفروض أن الأمر الاستحبابي النفسي بعد مجيء الغيري قد اندك وفني في الغير واشتد عوده وأصبح غيريا لا يجوز تركه، بعبارة أخرى بعد مجيء الغيري ليس عندنا أمر نفسي استحبابي حتى يقصد. فنحن عندما قلنا أن المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر الاستحبابي النفسي، لا نقصد بهذا عند الامتثال لا بد أن يقصد. أساسا تكون من باب ثالث بانتفاء الموضوع، لأنه بعد مجيء الغيري الاستحبابي بعد لا يبقى، قلنا بعد يشتد فلا يبقى الأمر الاستحبابي النفسي حتى يقصد، وإنما نقصد بذلك شيئا آخر. إشكالكم يصوح لو قلنا أنه يجب حتى بعد دخول الوقت ومجيء الأمر الغيري بالوضوء، لو قلنا يقصد الاستحباب النفسي إشكالكم مقبول، لكننا نقول نحن عندما قلنا أن الاستحباب هو المصحح لا نقصد بذلك هذا، وإنما نقصد شيئا آخر. نقصد أنه حيث يستحيل، نقصد هذا المقدار، حيث يستحيل تعلق الأمر الغيري بالوضوء. لماذا يستحيل؟ خوفا من إشكال الخلف أو إشكال الدور، فلا بد أن نلتجئ إلى مصحح آخر، والمصحح الآخر كان هو الاستحباب. هذا قبل مجيء الأمر الغيري، فالمصحح لعبادية الوضوء أنه مستحب. ثم كما فرضنا بالأمس بعد مجيء الغير، فرضنا هكذا، بعد مجيء الغير يندك الأمر الاستحبابي، يندك في الغير، يندك ينفني في الغير، فلا يبقى الاستحباب، فلا يبقى الاستحباب. إذا لا يبقى الاستحباب فكيف أقصده، فكيف أقصده وهو لا يبقى؟ نعم قلنا يشتد إلى حد الوجوب وعدم الترخيص في الترك، فبعد مجيء الأمر الغيري ينبغي أن يقصد الأمر الغيري، لكن هذا القصد للأمر الغيري بالعرض لا بالذات، لأن الذي أعطى الوضوء العبادة شنو؟ أصلا فعندما نقول الغيري يكون عباديا نقصد من باب العرض، لأن الذي أعطى الطهارات العبادية مو الغيري هو، لكن بعد أن جاء الغيري اندك فيه الاستحباب النفسي فكأنه غير موجود، لكنه موجود، فكأنه غير موجود. قلنا اشتد كما اشتد السواد الضعيف بمجيء القوي، فالاستحباب هنا اشتد إلى حد لا يجوز ترك الوضوء أو الطهارة بعد مجيء الغير، اشتد لكن تبقى العبادية، اشتد تبقى العبادية. الذي اشتد الطلب أصبح من طلب ضعيف إلى طلب قوي، لكن العبادية التي كانت قبل الغير موجودة حتى بعد الغير، فيكون الوضوء فيكون الغير عبادة، فسنسميه بالتبع نخلو بالعرض. وإلا أولا وبالذات العبادية جاءت من الاستحباب لا من الأمر الغيري. نعم بعد وصول الغير يندك الاستحباب، بس العبادية تبقى وتلتحق بركب الغيرية، فالتحاقها بركب الغيرية التحاق بالعرض لا بالذات، لأنها جاءت من الاستحباب أولا وبالذات. وحيث انفنى الاستحباب بقيت العبادية، ما يصير بعد تبقى من دون صاحب، فتلتجئ إلى الغيري، فيكون الغيري عبادة لكن عبادة بالعرض لا بالذات. ولا نقصد أن المكلف عند الامتثال يجب أن يقصد الاستحباب، كيف وقد انفنى الاستحباب، كيف وقد اندك؟ فعندما نقول الوضوء عبادة من باب الغيري، من باب الغيري بالعرض، وإلا أولا وبدأنا باستحباب والعبادة. ما أدري اتضح أعيده، أكو استفسار سؤال تفضلوا قبل أن نطبق العبادة. واضح؟ قال الجواب، فنقول إكمالا للجواب، إنه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها يعني الطهارات النفسي مصححا لعباديتها، ليس المقصود أن المأمور به بالأمر الغيري هو الطهارة المأتي بها بداع امتثال أمر الاستحباب، مو معناها عند الامتثال أقصد الاستحباب، وليس معنى هذا. كيف أقصد الاستحباب؟ كيف وهذا المجيب بالأمس قد فرض عدم بقاء الاستحباب؟ كيف أقصده وهو قد اندك وانفنى بحده بعد ورود الأمر الغيري؟ لأن حد الاستحباب شنو هو؟ حده الطلب مع جواز الترك. هنا بعد مجيء الغيري جواز الترك انفنى، اندك، انعدم، وبقي الطلب، لكن هذا الطلب تحول من ضعيف إلى قوي، فكيف يفرق إذا اندك؟ فكيف يفرض أن المأمور به هو المأتي به بداع امتثال الأمر الاستحبابي وهو غير موجود أصلا؟ لعاد شيخنا شنو مقصودك عندما قلت أن الاستحباب هو المصحح؟ شنو تقصد؟ قال ها بل مقصود المجيب، يعني مقصودنا بالأمس، بل مقصود المجيب أن الأمر الغيري لما كان متعلقه هو الطهارة، مو بما هي طهارة، بما هي عبادة، من أعطاها العبادية؟ النفسي مو الغيري، لكن الغيري تعلق بالطهارة العبادية، صحيح؟ وبعد مجيء الغيري يندك النفسي، يندك فتبقى العبادية، خل العبادية ليس تبقى بلا صاحب، تلتجئ إلى الغيري، لكن التجاؤها تشترط عليه، تقول له أيها الأمر الغيري ألتجئ إليك بشرط أن لا تدعي أنك قد أعطيتني العبادية، وإذا أردت الإدعاء فادعيها بالعرض لا بالذات. قال لما كان متعلقه هو الطهارة بما هي عبادة، ولا يمكن أن تكون عباديتها ناشئة من نفس الأمر الغيري بما هو أمر غيري، فلا بد من فرض عباديتها لا من جهة الأمر الغيري. لعد وين؟ يقول هي سابقة على الغير. قلنا بعد بالأمس الأمر الغيري تعلق بالوضوء العبادة، فالعبادية صفة ألحقت بالوضوء قبل الأمر الغيري، فبفرض سابق عليه. شنو هو؟ وليس هو إلا الأمر الاستحبابي النفسي المتعلق به، وهذا يصحح عباديتها قبل فرض تعلق الأمر الغيري بها، وإن كان لكن هذا يلزم منه إذا جاء الأمر الغيري يندك الاستحبابي، ها وها وإن كان حين توجه الأمر الغيري لا يبقى ذلك الاستحباب بحده وهو جواز الترك. لندك اندك 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 الاستحباب، أما العبادية باقية فنلحقها بالغيري، لكن هذا الإلحاق إلحاق عرضي لا ذاتي. هو يقول ولكن لا تذهب بعد فناء الاستحبابية بعد اندكاك الكذا إلى آخره، ولكن لا تذهب بذلك عباديتها، بل العبادية باقية. إذا الاستحباب اندك العبادية باقية تطلب موضوعا، أين موضوعها؟ نقول لها التحقي بالغيرية، ولكن لا تذهب بذلك عباديتها، لأن المناط اللي مكتوب عند المياه تصلح المناط، لأن المناط في عباديتها ليس في عبادية الوضوء، ليس جواز الترك كما هو واضح، فللمناط مطلوبيتها الذاتية ورجحانها النفسي وهي باقية بعد تعلق الأمر الغيري. وإذا صح تعلق الأمر الغيري بها بما هي عبادة واندكاك الاستحباب فيه بمعنى أن الأمر الغيري، ها يقول المصنف يقول في هذا المطلب، يقول إذا فرضنا اندكاك الاستحباب ومجيء بعد مجيء الغيري فيبقى الأمر الغيري يبقى استمرارا للطلب، لأن الطلب موجود كان بالاستحباب، أكو طلب موجود لكنه ضعيف، بعد مجيء الغيري الطلب يبقى لكنه يشتد، واضح يصير؟ وحيث أن الطلب باقي لكنه شديد والعبادية باقية بلا الاستحباب، فلا بد أن نجمع بينهما. قال وإذا صح تعلق الأمر الغيري بما هي عبادة، وصح اندكاك الاستحباب فيه في الأمر الغيري بمعنى أن الغيري يكون استمرارا لتلك المطلوبية، فإنه حينئذ لا يبقى إلا الأمر الغيري صالحا للدعوة إليها، إلى تلك الطهارات الثلاث، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا. شوفوا نقلنا العبادية من الاستحباط إلى الغير. لكن رح يجي المصنف الآن يقول هذا نقل بالعرب ونقل بالذات، ويكون هذا الأمر الغيري نفسه أمرا عباديا. غاية الآن أن عبادية هذا الأمر الغيري لم تجئ من أجل نفس كونه أمرا غيريا، لا، الأمر الغيري ما يعطي صفة العبادية للطهارات، بل من أجل كونه امتدادا، مو الاستحباب. بعد مجيء الغيري اندك فيه اشتد فلم يبقى الاستحباب، لكن بقيت العبادية. فنعطي العبادية للغير، نلحقها بالغير، لكن لا بما أن الغير في نفسه عبادة، لا لا، بما أنه استمرار للطلب الموجود سابقا في الاستحباب. هذا الطلب الذي اندك وانفنى في الطلب في الأمر الغيري فاشتد وأصبح طلبا وجوبيا، والعبادية بقيت، فنلحقها بالغير بما هو استمرار للمطلوبية. قال بل من أجل كونه هذا الغير امتدادا لتلك المطلوبية النفسية، وذلك لرجحان الذاتي الذي حصل من ناحية الأمر الاستحبابي السابق الذي فرضنا بعد مجيء الغير فرضنا اندكاكه، وعليه فينقلب الأمر الغيري عباديا. عجيب، يقول لا ولكنها، دقق في القيد، ولكنها هاي العبادية، لكنها عبادية بالعرب لا بالذات، لأن الذي هو عبادة بالذات النفسي مو الغيري. إذا اتضح هذا فإشكالكم مرتفع بعد، حتى يقال أن الأمر الغير توصلي لا يصلح للعبادية. لا، نحن فرضنا طريق وإن كان بعيدا لكن ذهبنا بعيدا ورجعنا سالمين، حتى نصحح أن الغير يكون عبادة لكن عباديته بما هي امتداد للمطلوبية فهي عبادية بالعرض لا بالغير لا بالذات. نعم، لو كانت بالذات إشكالكم أن المقدمة لا تقع إلا توصلية يأتي علينا. لا، يندك بحيث لا يصل لحد العدم للعدام، هذا معنى الاندكاء، يعني يشتد. هسه كلمة اندك شيله يشتد لعله من باب التسامح، قلنا اشتد يصير أفضل العبادة. يشتد يعني شيخ عن سيدنا ما ينعدم، يبقى لكن يؤثر عليه الطلب الغيري الأمر الغيري العبادية. بل لكن هذا الانتقال ها صحيح، ونقبل هذا سيدنا نقدع، لكن انتقلت إلى الغيري بما هو عبادة الأمر الغيري لا بما هو استمرار الطلب الموجود. شوفوا، أي عندما كان الاستحباب أكو طلب ولا ما أكو طلب؟ شنو معنى الاستحباب؟ طلب مع جواز الترك، صحيح؟ فعندما كان الاستحباب أكو طلب موجود لكنه لا يصل إلى حد لا يجوز تركه، يبقى تركه جائز. بعد مجيء الغير الذي ينعدم مو الطلب، جواز الترك، صحيح؟ خل عاد الطلب وين يروح؟ يقول التحق بالغير، التحق به حتى اشتد مو حتى انعدم. فالطلب الغيري عندما يلتحق بالأمر الغيري، عفوا الطلب الاستحبابي عندما يلتحق بالغيري، الغيري فيه طلب والاستحباب فيه طلب، يجتمع طلبان، يشتد الضعيف بالقول، لكن هذا الاشتداد لا يصل إلى حد انعدام الطلب الاستحبابي. إذا اشتد يمدك يشتد في الغير، فكأن العبادية بقيت بلا موضوعها وهو الاستحباب، فنلحق العبادية بالأمر الغيري، لكن نقول له التفت أيها الغيري، ألحقنا بك العبادية لا بما أنك تعطي العبادية، لا بما أنك استمرار للطلب الذي كان موجود من وقت الاستحباب، فتحول الغير إلى عبادي، لكن عباديته بالعرب. إذا كانت بالعرب فإشكال أن المقدمات لا تقع إلا توصلية ينتفي عنها. نعم، لو قلنا هذه العبادية للأمر الغيري عبادية بالذات، إشكالكم يأتي، شيخنا أنتم فرضتم سابقا أن المقدمة لا تقع إلا توصل، هنا أوقعتمها عبادية، لكننا نقول العبادية بالعرب فالإشكال مرتفع عنا. ابحثوا لكم، ابحثوا للإشكال عن غيرنا. نعم، لو كانت بالذات عبادة يأتي المحدود، لو كانت عبادية بالذات نقول لنا أمر الغير فرضناه توصل إلى ذلك، هذا الإشكال يأتي. ومن هنا لا يصح الإتيان بالطهارة بقصد الاستحباب بعد دخول الوقت. ليش؟ يعني المفروض بعد دخول الوقت جاء الأمر الغيري واشتد الاستحباب، صحيح، واندرج فيه، دخل معه بعد، إذا دخل وياه وأصبح في مكان واحد في مرتبة واحدة، بعد ما أنوي الاستحباب عند بعد دخول الوقت لازم أنوي الغيرية. قال من هنا لا يصح الإتيان بالطهارة لقصد الاستحباب بعد دخول الوقت للواجب المشروط به بهذه الطهارة. ليش ما يجوز؟ ليش ما الاستحباب؟ يقول حسب الفرض الاستحباب انتهى بعد، انتهى واندك وانتهى في أمان الله، لأن الاستحباب بحده قد اندك وانفنى في الأمر الغيري، فلم يعد الاستحباب موجودا حتى أقصده، أقصدك الاستحباب حتى أقصده، حتى أقصد حتى تعقصد، نعم صحيح. نعم يبقى أن يقال اتضح الجواب، اتضح الجواب. إشكال آخر قد يقال، قد يقال على فرض قبلنا هذا الجواب أيضا، على فرض قبلنا هذا الجواب، هذا يعني، هذا يعني أنه عند الامتثال ماذا أقصد؟ أقصد لا أقصد العبادية، لازم أقصد. أنتم فرضتم إلى هنا أن الاستحباب انتهى بعد مجيء الغير، فألحقت العبادية بالأمر الغيري، صحيح؟ إذا ألحقت بالأمر الغيري فإذا أصبح الأمر الغيري عباديا بهذا البيان. نعم أنتم فرضتم العبادية بالعرب، فسنقبلكم هذا، نسلم بهذا أيضا، لكن إنما الكلام كل الكلام عند الوضوء ماذا أنوي؟ الآن بعد دخول الوقت أنتم ألحقتم العبادية بالأمر الغيري بعد دخول الوقت، سلمنا هذا. خب سؤال شيخنا، إذا أردت أن أتوضأ للصلاة بعد دخول الوقت وبعد أن ألحقتم العبادية بالأمر غيري وقلتم الأمر الغيري أصبح عباديا لأن الاستحقاق اندك فيه، قبلنا هذا، لكن أجيبونا عندما أريد التطهر للصلاة ماذا أنوي الآن؟ أنتم قلتم ماذا؟ قلتم بعد دخول الوقت لا يجوز أن أنوي الاستحباب. نعم، شنو أنوي؟ شنو أقول في الوضوء؟ ماذا أقول؟ أتوضأ الوضوء العبادي؟ صحيح؟ ولا مو صحيح؟ وضوء عبادي؟ على هذا يصبح الوضوء عبادي بعد الآن، فيصبح الأمر الغير عبادي، فإذا قصدت الأمر لغيري لا بد أن أقصد معه عبادية الغير، مع أن هذا باطل، مع أن هذا باطل. أجيب ليش؟ أنتم فرضتم من الأول أن الأمر الغيري عندما جاء تعلق بوضوء العبادة، وليس الغير أعطاه العبادة حتى يصح قصد امتثال الغير، لأن الغير لم يعطي العبادة. ما الإشكال اتضح يصير؟ شوف المشكل، يقول أنتم إلى هنا ماذا فرضتم؟ قلتم عندنا مصحح استحباب، مصحح العبادية في الوضوء، سلمنا، وبعد مجيء الغيري وبعد صحيح اندك الطلب واشتد مع الغيري وبقيت العبادية بلا موضوع، وقلتم بعد ذلك بعد اجتماع الطلبين في طلب واحد شديد وبقيت العبادية مسكينة بلا موضوع، ألحقتم العبادية بالأمر الغيري وقلتم أصبح الأمر الغيري عباديا، لكن فرضتم العبادية في العرض. قبلنا هذا، إنما الكلام أنا أريد أصلي الآن، أريد أن أصلي، عند الوضوء ماذا أنوي؟ عند الوضوء ماذا أنوي؟ إذا فرضتم أن الأمر الغيري قد تحول إلى عبادي، إذن لا بد عند الوضوء أن أنوي، أن أنوي الغيري. واضح؟ هل تلتزمون بهذا؟ هل تلتزمون بهذا أم لا؟ اتضح الإشكال شيخنا؟ اتضح الإشكال؟ فأنتم بين أمرين، إما أن تقولوا أن الأمر الغيري ليس عبادي، فنسألكم العبادية أحقت بمن؟ إما تقولوا إن دكت أو ابحثوا لها عن موضوع، أو تقولوا أرحقت العبادية بالغير، فإذا عند الوضوء لا بد أن أنوي الأمر الغير العبادي، ولا تلتزمون بهذا. بل أن أنوي الأمر الغير العبادي. شوف الإشكال، نعم يبقى أن يقال أن الأمر الغيري إنما يدعو إلى الطهارة الواقعة على وجه العبادة، لأن الأمر الغيري تعلق بالوضوء المفروض أنه عبادة قبل الغير، لأنه حسب الفرض، لأنه حسب الفرض متعلقه هو الطهارة العبادية بعد، بصفة العبادة لا بذات الطهارة. نعم لو كان الغير متعلق بذات الطهارة وأعطاها هو العبادية فصح الكلام، والأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، والأمر الغيري عندما جاء تعلق بالطهارة العبادية، إذا تعلق بها فكيف صح أن يؤتى بذات العبادة بداع امتثال أمرها الغيري ولا أمر غيري بذات العبادة؟ المفروض الغيري ما قال عبادة، العبادية موجودة من قبل، فأنا عندما أتوضأ ماذا أقول؟ ما أدري، واضح الإشكال؟ الجواب، ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول إذا كان الوضوء مثلا مستحبا نفسيا فهو قابل لأن يتقرب به من المولى، وفعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر الغير المندق إلى آخره. المصنف في الجواب يقول إشكالكم صحيح، نقبل منكم هذا، لكن بعد أن فرضنا اندكاك الاستحباب في الغير، بعد أن فرضناه قد اندك في الغير، ونريد أن نتوضأ للصلاة، أن نتطهر للصلاة، هنا ذاك الأمر الاستحبابي الذي فرضناه مندق يصح أن يتقرب به، يصح أن يتقرب به إلى المولى، فأنوي يصح أن أنوي ذاك الأمر الاستحبابي، لكن فرضناه قد اندك في الأمر النفسي، فلا بد أن أقصد إذا فرضناه قد اندك فليس له موضوع حتى يقصد. إذا فرضنا هكذا فأنا من باب المجبر لا بد أن أنوي الغيري، لكن يا غيري، الغير الذي قد اندك فيه الاستحباب، حتى أصحح العبادية، لأن الغيري ما أعطى الوضوء العبادية، الذي أعطاه العبادية هو الأمر النفسي الذي فرضناه قد اندك، وهذا الأمر النفسي صالح للتقرب به عند الوضوء إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا عند الوضوء عندما أقصد العبادية أقصد الأمر الغيري الذي قد اندك فيه الأمر النفسي. شوف العبارة. ولكن ندفع هذا الإشكال بأن نقول إذا كان الوضوء مثلا مستحبا نفسيا فهو قابل لأن يتقرب به من المولى، وفعلية التقرب تتحقق بقصد الأمر. لهذا خلوه إلى الدرس القادم، يحتاج إلى بيان طويل أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.